إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل هذه المذاكرة في كتاب الموقظة للذهبي رحمه الله تعالى. تفضل القارئ.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. قال العلامة الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة: مسألة يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سمعهم
وأن يزيد تاريخ سماعهم
بقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى. ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. ولهذا قال شيخنا ابن وهب: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن. وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف. وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. قلت: ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد، فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه المسألة هي المسألة الأولى في المسائل. قال: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء. هذه فيما يتعلق بالتغيير أو التصرف في الإسناد، إما يعني بالحذف منه أو الاقتصار على جزء منه أو التغيير في أسانيده ومتونه. فقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، يعني ليس له أن يغير في الإسناد بحذف. وقد قال ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة: فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم من ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود. وضعف ابن دقيق العيد رحمه الله هذا في الاقتراح. ابن دقيق له كتاب اقتراح في فن علم الاصطلاح، قال: وهذا كلام فيه ضعف، يعني القول بالمنع وعدم التجويز في رواية المعنى. قال: وأقل ما فيه إنه يقتضي الجواز، هذا فيما ننقله من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا، فإنه ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدم، وليس هذا جاريا على الاصطلاح. هذا كلام من ابن دقيق العيد. وأنه يقتضي الجواز أن يروي الإسناد بالمعنى، يتصرف في الإسناد بالمعنى أو يحذف شيء. ورد عليه الحافظ العراقي قال: لا نسلم أنه يقتضي جواز التغيير فيما نقلناه إلى تخاريجنا، بل لا يجوز نقله عن ذلك الكتاب إلا بلفظه دون معناه. يتقيد عندما ينقل من كتاب إلى كتاب أسانيد متون، يتقيد باللفظ، يتقيد باللفظ الذي وجده في هذا الكتاب وفي هذا المصنف. انتبهوا معنا يا إخوة، انتبهوا معنا. والأقرب ما جرى عليه الأئمة المحققون من عدم التغيير وإبقاء الكتب المصنفة على أصلها الذي وضعت عليه، فإن لجأ إلى نقل نص بالمعنى ضرورة بيّن ذلك، بيّن أن هذا نقلته بالمعنى، ينقل ذلك ويبين أنه بالمعنى لتكون العهدة في الخلل والسقط عليه لا على صاحب الكتاب. إذا في خطأ في الرواية المعنى ما تكون على المؤلف مصنف، يكون من الناقل، من الناقل، وبالخص وبالأخص في هذه الأزمان المتأخرة، في هذه الأزمان المتأخرة التي قل فيها المحققون المعتنون بذلك. نعم، قال المصنف: قلت: ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو جمع أحاديث متفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحافظ ابن كثير في اختصار الحديث: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ هل يجوز أن نختصر الحديث ونحذف بعضه؟ على قولين. الذي عليه الإمام البخاري اختصار الحديث في كثير من الأماكن، ولهذا الإمام البخاري يورد الحديث الواحد في عدة أماكن، لكن في كل مكان يورد البخاري الحديث يستدل به على مسألة غير المسألة الأولى، وهذا يقولون فقه البخاري في تبويبه، فيورد الحديث الواحد لكن في كل مكان يستدل به على حكم آخر، وربما يأخذ من هذا الحديث جزء يستدل به هنا وجزء هنا وهكذا. أما الإمام مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجح كثير من حفاظ المغاربة طريقة مسلم، طريقة مسلم، لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، وهو إيراد الحديث كاملا طريقة الإمام مسلم، لأن بعض الحذف كما سوف يأتي يترتب عليه أمور، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، ويسكت. هل هذا يصلح؟ لا يصلح إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، فلا بد من الإتيان بالحديث كاملا، إتيان بالحديث كاملا، لأن الحث هنا يترتب عليه مسائل، مثل الحديث: لا ترموا جمرة العقبة. الحديث: حتى تطلع الشمس، لما يقف قال: لا ترموا جمرة العقبة. هذا الحديث ليس كامل المعنى، لا بد من إكمال الحديث حتى يتضح المعنى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: مسألة: تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا.
الاصطلاح أن يقال قرأت أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه. قوله ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا أي قرأ عليهما، لا أنه سمع منهما، قرأ عليهما لا أنه قد سمع منهما هذا الكلام. فهذه الألفاظ في بعض تعبيرات المحدثين في الرواية في الروايات، فقوله سمع فلانا ليس معناه أنه سمع منه من فيه، لا، قرأ عليه، قرأ عليه، فعبر بلفظ القراءة عليه بأنه سمع منه. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: مسألة، إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر، فإن حافظ على العبارة جاز وفقا كما يقول مسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ. مسألة، اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الندم توبة أخبرنا به فلان عن فلان.
يقول إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام. من هو همام؟ همام بن منبه الصنعاني الإمام، أو نسخة أبي مسهر أو أبي مسهر. أبو مسهر هذا من هو؟ عبد الأعلى بن مسهر، توفي في بغداد مسجونا لأنه امتنع عن القول بخلق القرآن، امتنع عن القول بخلق القرآن فتوفي في السجن. قال له قل القرآن مخلوق، أبى، فسجن إلى أن مات رحمه الله. كما قتل من قتل من الأئمة كأحمد بن نصر الخزاعي، قتل في هذه المسألة، فتنة القول من خلق القرآن فتنة عظيمة. الإمام أحمد سجن وعذب وجلد وهو ثابت صابر وأعز الله تعالى به الدين. قال فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا كما يقول مسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف الزائد، يعني في اختصار أو أخذ بعض جزء من الأحاديث والاستدلال بها، وكذلك رواية المعنى يأتي الكلام. قال واختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل المعنى. الذي يروي الحديث بالمعنى لابد أن يكون عنده علم، علم بالألفاظ الأحاديث، علم باللغة العربية بما يخل بالمعنى وما لا يخل بالمعنى. ومن الترخيص تقديم مثل سمعه على الإسناد وبالعكس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الندم توبة. وهذا الحديث في بعض طرقه ضعف، لكن بمجموعه بعض العلماء يرى أنه يرتقي إلى الحسن لذاته، وبعضهم قال يرتقي إلى الصحيح لكثرة شواهده. فبعد أن أورد الحديث قال أخبرنا به فلان عن فلان، أخر الإسناد بعد الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: مسألة، إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه. مسألة: إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسامح فيها، ومن التساهل
نعم يتسامح فيها نعم أكمل
إذ المذاكرة يتسامح فيها
نعم
ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه.
نعم، إذا ساق الحديث بإسناد حدثنا فلان عن فلان ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، يعني الحديث لفظ الحديث مثل هذا اللفظ الذي مضى، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ. جاء بحديث بإسناده ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بإسناد آخر غير الإسناد الأول وقال مثله، يعني مثل الحديث السابق، فهذا جائز، لكن بشرط أن يكون من الإنسان أو العالم الضابط الفاهم للألفاظ، الفاهم في الألفاظ. ولهذا الإمام شعبة سئل عن هذا، هل يجوز أن يقول مثله؟ فقال لا. الإمام الثوري قال نعم، حكاه عنهما وكيع بن الجراح، والإمام يحيى بن معين يقول يجوز في قول مثله، قال يجوز مثله ولا يجوز نحوه، يعني فرق وفصل في هذا. لكن الخطيب يقول إذا قيل بالرواية بالمعنى فلا فرق بين مثله ونحوه، فلا فرق بين مثله ونحوه، فبعضهم يفرق بين مثله يجوز في مثله ولا يجوز في نحوه، يعني نحوه يرى أنها أدق. فإذا كان الحديث مثله بالنص بلفظه وقد تتبع ذلك وهو نفس اللفظ فيقول مثله لا بأس. أما إذا كان فيه اختلاف في اللفظ يعني كلمة فيقول نحوه أي قريبا منه. قال إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها. إذا كان الإنسان مع طلبة علم أو مع مشايخ في مذاكرة، ليس في درس إلقاء من الشيخ أو قراءة على الشيخ، لا، إنما مذاكرة، هذا يتكلم وهذا يتكلم، ففي أثناء المذاكرة قد لا يحرصون على الدقة في الأداء، قد لا يحرصون على الدقة في الأداء في الكلام في إرادة الحديث، لأنه مجلس مذاكرة ليس مجلس تحديث، لأنه لا يقصد بها السماع منهم، لا يقصد أن يحدث عليها. ولهذا جمع منع بعض العلماء الحمل عن هذا العالم أثناء المذاكرة، ولهذا قالوا إذا الخطيب البغدادي يقول إذا أورد المحدث في المذاكرة شيئا أراد السامع أن يدونه عنه فينبغي له إعلام المحدث ليتحرى في تأدية لفظه وحصر معناه، وهذا يقع حتى الآن. ربما العالم وماشي في الطريق ولا نازل من الدرج ولا كذا وتسأله سؤال وزحمة الطلبة عليه، ربما قد يتكلم بكلمة لا يدقق فيها فتحملها عنه وتنشرها، وقد يكون قالها يعني لم يقصد ما تريده أنت، أو لم يدقق فيها النظر، أو ولم يأذن لك في نشرها عنه فتنشرها عنه، وهذا الذي نبه عليه العلماء من قديم وقد يقع حتى في عنه. فينبغي إذا أردت أن تنقل عن عالم كلاما أو حكما، يا شيخ أريد أن أنقل عنك هذه المسألة هل تأذن لي؟ أما أن يجلس في مجلس مذاكرة أو يحصل كلام من شيخه وأنت تدون وتنشر، هذا يحصل فيه ما يحصل، وقد كان الإمام عبد الرحمن بن مهدي يحرج على أصحابه أن يكتبوا عنه في المذاكرة شيئا، قال أحرج عليكم أنكم ما تكتبون عني شيء أثناء المذاكرة. فهذا مما ينبغي أن يتأدب به طلبة العلم. نعم،
اقرأ
في آداب المحدث.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: تصحيح النية من طالب العلم متعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما
يعتري
طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعض. وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله والسكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع مع الهرم
وتغير الذهن
وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته: أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخلف امتنع من أخذ الإجازة منه. ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، بل يدلهم على المهم فالدين النصيحة، فإن دلهم على معمر عام وعلم قصورهم في إقامة مرويات العام نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتفخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث. وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا، وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء وهذا قد عدم اليوم. السماع بإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، وليتجنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المضروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه.
نعم، نبين بعض الآداب إجمالا من أجل الوقت. هذا المبحث أراد المصنف أن يبين بعض الآداب للمحدث الذي يحدث، وكذلك لطالب العلم. أولا تصحيح النية من طالب العلم متعين، فتطلب العلم لله لأن طلب العلم عبادة. وقال بعض السلف: من طلب العلم لله لم يزل معانا، ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا. وفي الحديث: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عظم من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وفي الحديث: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إلي فهو في النار. وعيد يقول: فمن طلب الحديث للمكاثرة، والله هذا يحفظ ما شاء الله، يحفظ صحيحين ويحفظ الحديث ولا 2000 باب المكاثرة أو المفاخرة ليتفاخر بذلك على الناس أو ليتناول الوظائف، لا هم له إلا يتعلم ويحفظ من أجل وظيفة أو من أجل المكافأة أو ليثنى عليه فقط، لا، هذا يجب عليه أن يصحح نيته. لا مانع أن الإنسان يطلب العلم ويدرس لله عز وجل، وإن جاءه شيء من الدنيا من وظيفة فلا بأس، لا يخل، هذا لا يخل بالنية، لكن يجب أن تكون النية الأسمى هي وجه الله، وجه الله تعالى والدار الآخرة، لأن هذا العمل عبادة. وهذا يجب على طلاب العلم أن يخلصوا نيتهم لله، لا يكون همك الشهادة، لا يكون همك الإجازة، لا يكون همك المدح. ولهذا أول من سعر بهم النار 3، أولهم رجل طلب العلم لكن ليقال له عالم ليس لله، وقد قيل قرأ القرآن ليقال له قارئ، وقد قيل قال المصنف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما يحدث ويقرأ الأحاديث يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، ولنفع الناس بهذا التحديث، هذا العلم عندما تنشره وتعلمه الناس كل من استفاد منك مسألة أو حكما ونشرها تكسب أجرا الدال على الخير كفاعله. وبالعكس من نشر بدعة أو شرا أو سوءا يتحمل إثمه. وما أكثر هذا الآن في مواقع التواصل، ينشر رسالة فيها بدعة، فيها ضلالة، فيها أمور منكرة، في هذا الزمن أكثر وأكثر من ذي قبل، تتحمل إثمها وإثم من نشرها. أنت تنشرها في مجموعة فيها 100، وهذه 100 تنشر إلى مئات إلى آلاف دقائق، فإذا بها في مشارق الأرض ومغاربها، في هذا الزمن أشد وأشد من ذي قبل. قال: وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، إن كان الغالب وجه الله تعالى، وإن جاءه شيء من الدنيا فلا بأس، أما إن كان الغالب لا ليس لله بل من أجل الدنيا فهذا على خطر. وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، يعني قد يطلب العلم وليست عنده تلك النية، فلعل النية أن يرزقها الله تعالى بعد. ولهذا قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله عز وجل. فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية الله واستكان وتواضع. العلم الذي يطلبه لله، العلم يؤدب، العلم يعلمك الأخلاق والتواضع، لا أن تتعلم أو تحفظ متنا أو متنين أو تحضر دورة أو وترى أنك إمام مثل الإمام أحمد في عصره أو مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. لا، انتبه، حب الظهور يقسم الظهور، طالب العلم يجب له كلما ازداد علما ازداد تواضعا لله ولخلقه. من تواضع لله رفعه. العلم يكسب خشية. اقرأ في سير العلماء من المتقدمين والمتأخرين، من المعاصرين الشيخ بن باز، الشيخ أحمد، الشيخ زيد وغيرهم، تواضع وعلم. ومن طلبه للدنيا تكبر وتكثر وتجبر وازدر الناس ويرى أنه لا أحد مثله، نسأل الله العفو والعافية. فليحتسب المحدث لحديثه رجاء الدخول في حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فرعاها. المحدث الذي يطلب الحديث لله ويعمل به يجعل الله تعالى له نظارة وبهجة. وليبذل نفسه لطلبة العلم الأخيار كذلك. المحدث يعطي من وقته لطلبة العلم لنفعهم وتوجيههم وإرشادهم وتعليمهم ما ينفعهم. وكذلك على المحدث، وليمتنع المحدث يمتنع مع الهرم، إذا بلغ سن الهرم وتغير الذهن والخلق فليعهد إلى أصحابه: إذا رأيتموني خلطت في الأحاديث فقولوا لي تركوا، امنعوني من الرواية كما ذكر المصنف، امنعوني من الرواية. ولهذا النووي رحمه الله يقول: وينبغي له أن يمسك عن التحديث إذا خشي عليه الهرم والخرف والتخليط ورواية ما ليس من حديثه. وذلك يختلف باختلاف الناس. وهكذا إذا عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية. وقال ابن خلاد: أعجب إلي أن يمسك في الثمانين لأنه حد الهرم. وبعضهم قال بعد إلى غير ذلك، وهذا يختلف من شخص لآخر. قال: فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايته فلا بأس بتحديثها بها زمن تغيره. إذا كان هناك أحاديث بعينها يتقنها ويضبطها فلا بأس أن يرويها، ولا بأس أن يجيز مروياته لما هو يتقنه ويضبطه. إلى أن قال: ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه أو إتقانه. ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه، إما في المسجد، أيأتي مثلا عالم في المسجد من علماء المسلمين فقيه من فقهائهم وأنت طويل بعلم مبتدئ وجالس تفتي في زاوية والعالم موجود، هذا ليس من الأدب. حتى سمعت أن بعض المشايخ كان إذا كان الشيخ بن باز في المسجد ما حد يفتي، يحيلون إلى الشيخ. وهكذا يجب طالب العلم يتأدب مع العلماء. يقول: وألا يغش المبتدئين، بل يدلهم على المهم، يدلهم على المهم من الكتب ومن المتون من المؤلفات وعلى العالم السني السلفي، ما ينصحهم هذا بمبتدع أو بحزبي ضال يدلهم عليه، لا، فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف. فيجب على العالم وعلى المحدث أن يدل طلابه وتلاميذه على من يثق، يوثق في دينه وأمانته. تلميذك مسافر إلى بلد من البلدان تنصحه بالعالم السني. قال: وروي أن مالك كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلزم الوقار. وهكذا مقام التحديث ينبغي أن يكون المحدث على هيئة حسنة وطيبة. قال: ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث. من يرفع صوته يزبره، يعني يخاصمه وينكر عليه إذا رفع صوته في مجلسه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. سواء يرى الإمام مالك حتى بحضرة إلقاء الحديث ما يرفع صوته. فمن رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفعه فوق صوته. نعم. وأما مسألة ويرتل الحديث فهذه مسألة للعلماء فيها بحث من العلماء من يرى لا بأس أن يرتل الحديث أو يتنغم بقراءة الأحاديث كما يقرأ عند بعض العلماء. قال: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ. بعض الناس يقرأ على المحدث يقرأ بعجلة وبسرعة، يبغى يكمل الحديث، يبغى يكمل الكتاب، يريد الإجازة، وهذا واقع حتى في هذا العصر. بعضهم تسمح في هذا الإسراع، لكن الذهبي تكلم على هذا. والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، كونه يجيزك بالكتاب أجزتك في قراءة كتابي، يقول ليس فرق بين القراءة السريعة وبين أن المحدث يجيزه بكتاب. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب، وما ذكره الشيخ واقع عند بعض الناس. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء إلى آخره. وليجتنب المحدث رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، ما تأتي للعامة وتأتي بأمور من غوامض العلم، من الصعوبات في العلم، والعامة لا يفهم. يريد من يعلمه الأصول الثلاثة، آداب المشي إلى الصلاة، وتدخله في مسائل عويصة، يخرج بدون فائدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن ضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبو زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله ابن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب، ثم أبو خثيمة
أبو خيثمة
وأبو بكر بن شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرم، ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم، ثم ابن منده ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازم، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح. وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جارا إلى اليوم، فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة ثم ثقة حافظ ثم ثقة متقن ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد. ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 200,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين 3، ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب.
ننتقل إلى اليقظ المتوسط المعرفة.
ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعوهم إذا انفرد بالمتن. وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعوهم.
أيوة.
إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غيث منكرا
وحفص بن غياث منكرا.
فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على من فرد مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقال هذا منكر. فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ.
الله أكبر. نعم، هذا الكلام والمجمل والمفصل. أولا الكلام عن الثقة، اشترط في الثقة أن يكون عدلا، العدالة في الراوي كالشاهد، كما أن الشاهد يكون عدلا كذلك الراوي يكون عدلا، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان. فإن ضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. ولهذا يقول ابن الصلاح: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا بما يرويه. ولهذا كذلك الحافظ ابن حجر يقول ابن حجر: للحافظ في عرف المحدثين شروط، إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا، ومنها الشهرة بالطلب طلب العلم، والثاني الأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، الأخذ من العلماء لا من الصحف من الكتب. فهذه ميزة مهمة لطالب العلم وللراوي والمحدث. ثم بعد ذلك أورد طبقات الحفاظ من الأئمة والصحابة كما سمعنا بمراتبهم ودرجاتهم، فهذه تقرأ وتفهم. ثم مراتب التعديل، يعني التعديل له مراتب، ومن أعلى مراتب التعديل أولها عند الحافظ الذهبي في فاتحة كتابه ميزان الاعتدال: ما كرر فيه لفظ التوثيق كأن يقول ثقة أو ثقة متقن، هذه مرتبة عالية. ثم بعد ذلك ما كان بلفظ التوثيق ثقة. ثالثة صدوق. الرابعة محله الصدق. فأعلى المراتب هي أن يقال ثقة أو ثقة ثبت حجة أو ثقة متقن، هذه أعلى المراتب التوثيق. ثم هنا ذكر كذلك في آخر المبحث: ومن كان بعدهم. قال: ثم ننتقل إلى اليقظ المتوسط المعرفة في درجة عالية، ثم بعد ذلك بعد ثقة حجة فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم. إذا انفرد بالمتن خرج حديثه في الصحاح. رجال الصحيحين ثقات مقبولة، وحديث الصحيحين مما تلقتها الأمة بالقبول، وأصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. وقد يوجد بعض الصحاح في ذلك في الصحاح دون بعض. نعم، اقرأ الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقد يتوقف كثير من النقاد في اصطلاح الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به.
فين؟ عندي مبحث الثقة، وقد من وثقه كثير ولم يضعف. عندكم هذا؟
عندي. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل. الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. فإن حرج حديث هذا في الصحيح، فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا، ويسمى محله الصدق، ويقال فيه شيخ. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتجوا به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال.
أكمل اقرأ.
فصل. من أخرج له الشيخان على قسمين: أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة، حديثه قوي. من احتج به أو أحدهما وتكلم فيه، فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن الذي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجال احتج فما بالكتابين
رجل احتج.
رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، فلا معدل عنه إلا ببرهان بين.
ومعنى قفز القنطرة يعني أنه ثقة في أعلى درجات التوثيق. نعم
الصحيح مراتب وثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، وضبط عدد المجهولين مستحيل. فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان.
نعم، الكلام في هذا طويل، ولكن المبحث ما يتعلق بالثقات، يقول من خرج الثقة، من وثقه كثير ولم يضعف. إذا قيل فلان ثقة وثقه كثير من العلماء ولم يرد فيه تضعيف لأحد العلماء لهذا الراوي، إذا قيل ثقة. أما من دونه، من دون الثقة، هو من لم يوثق ولا ضعف، لم يوثقه أحد ولم يضعفه أحد. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين، إن جاء هذا الحديث في الصحيحين في الأصل في الأصول فهو موثق. إذا كان روى لهذا الراوي البخاري أو مسلم في الأصول في أصل الحديث ليس في المتابعات والشواهد كما عند الإمام مسلم، فإن من روى لهم في المتابعات والشواهد قد يكون فيهم بعض الشيء في حفظه، لكن في الأصل ما رواه البخاري ومسلم في أصل الحديث فإنهم لم يروا إلا عن الثقات، لم يروا إلا عن الثقات. والذي لم يرد فيه يعني تضعيف، ولم يرد فيه مثلا توثيق، ولكنه ليس بمجهول، فهذا يسمى مستور الحال. مستور الحال الذي لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عن غير مجهول يسمى هذا مستور الحال. ومستور الحال وسيء الحفظ والمرسل، هذه إذا جاء حديث في مستور حال أو مدلس أو وهناك في حديث ضعف وجاءت روايات فيها مستور الحال وفيها سيء الحفظ، فهذه مما تقوي الحديث ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره. قال: من أخرج له الشيخان على قسمين ما احتج به في الأصول في أصل الأحاديث، إن هناك أحاديث عمدة، والإمام البخاري عنده يأتي بأحاديث معلقة، قال وروي كذا، هذه قبل الباب، معلقات البخاري فيها الصحيح فيها الضعيف، لكن الأحاديث التي أوردها في الأصل صحيحة، فما احتج به في الأصول فهذا مقبول وكلهم ثقات. أما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا فهذا قد يكون فيه من هو في حفظه شيء، من يكون في حفظه شيء. لعل الوقت ضاق علينا ولا نستطيع أن نكمل الباقي، وما بقي إن شاء الله إلا شيء القليل، نسأل الله تعالى أن يهيئ وقتا آخر لإكماله، إلا إذا كان تبغى تكملونه قراءة بدون شرح. تفضل اقرأه قراءة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين
لم يخرج لهم
ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم من لم يضعفهم أحد واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم. وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى، وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله.
وهذه مراتب أقل من المراتب السابقة، يعني أقل من مراتب ثقة ثقة، شيخ مرتبة أقل في التعديل، ليست من المراتب العالية. نعم.
فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج وعدم
متجاذب
لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي واحتج به. وهذا النسائي قد قال في عدة: ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه قال: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من عبارات متجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذي واصطلاحه ومقصده باعتباراته الكثيرة. أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه، وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. ومن ثم تجتب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم وابن خراش وغيرهم، والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، المتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض أوقاته. قد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. العصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف. والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معرفته وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد في نقد شيء ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ منه، ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوه.
يعني إذا لم يكن داعي إلى البدعة أخذه. نعم.
فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع وأوجبت العصبية. ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا أنه تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة. فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفق. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله، علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز، المستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطير إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية كافر أو يقبل رواية الكافر، ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تختلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. قال: المؤتلف والمختلف فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، وقد يندر كأجمد بن عجيان وأبي اللحم وابن أتش الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي ومحمد بن حبان الباهلي
وشعيث بن محرر.
والله أعلم. تمت المقدمة الموقظة علقها لنفسه الفقير إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الروحاني في الليلة التي يسفر صباحها عن يوم الخميس 15 ربيع الأولى سنة 32. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
صلى الله وسلم عليه. باختصار، الجرح والتعديل له أهله وعلماؤه، ويجب على الإنسان أن لا يتكلم فيه إلا بحجة ودليل وبيان، والمعذر على التأخير. تفضلوا لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل هذه المذاكرة في كتاب الموقظة للذهبي رحمه الله تعالى. تفضل القارئ.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال العلامة الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة: مسألة يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سمعهم
تاريخ سماعهم
وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى. ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. ولهذا قال شيخنا ابن وهب: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب
مع تجويزهم
وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. قلت: ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد، فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه المسألة هي المسألة الأولى في المسائل. قال: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء. هذه فيما يتعلق بالتغيير أو التصرف في الإسناد، إما يعني بالحذف منه أو الاقتصار على جزء منه أو التغيير في أسانيده ومتونه. فقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، يعني ليس له أن يغير في الإسناد بحذف. وقد قال ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة: فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم من ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود. وضعف ابن دقيق العيد رحمه الله هذا في الاقتراح. ابن دقيق له كتاب اقتراح في فن علم الاصطلاح، قال: وهذا كلام فيه ضعف، يعني القول بالمنع وعدم التجويز في رواية المعنى. قال: وأقل ما فيه إنه يقتضي الجواز، هذا فيما ننقله من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا، فإنه ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدم، وليس هذا جاليا على الاصطلاح. هذا كلام من ابن دقيق العيد، وأنه يقتضي الجواز أن يروي الإسناد بالمعنى، يتصرف في الإسناد بالمعنى أو يحذف شيء. ورد عليه الحافظ العراقي، قال: لا نسلم أنه يقتضي جواز التغيير فيما نقلناه إلى تخاريجنا، بل لا يجوز نقله عن ذلك الكتاب إلا بلفظه دون معناه. يتقيد عندما ينقل من كتاب إلى كتاب أسانيد متون، يتقيد باللفظ، يتقيد باللفظ الذي وجده في هذا الكتاب وفي هذا المصنف. انتبهوا معنا يا إخوة، انتبهوا معنا. والأقرب ما جرى عليه الأئمة المحققون من عدم التغيير وإبقاء الكتب المصنفة على أصلها الذي وضعت عليه، فإن لجأ إلى نقل نص بالمعنى ضرورة بيّن ذلك، بيّن أن هذا نقلته بالمعنى، ينقل ذلك ويبين أنه بالمعنى لتكون العهدة في الخلل والسقط عليه لا على صاحب الكتاب. إذا في خطأ في الرواية المعنى ما تكون على المؤلف مصنف، يكون من الناقل، وبالأخص في هذه الأزمان المتأخرة، في هذه الأزمان متأخرة التي قل فيها المحققون المعتنون بذلك. نعم، قال المصنف: قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو جمع أحاديث متفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحافظ ابن كثير في اختصار الحديث: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ هل يجوز أن نختصر الحديث ونحذف بعضه؟ على قولين. الذي عليه الإمام البخاري اختصار الحديث في كثير من الأماكن، ولهذا الإمام البخاري يورد الحديث الواحد في عدة أماكن، لكن في كل مكان يورد البخاري الحديث يستدل به على مسألة غير المسألة الأولى، وهذا يقولون فقه البخاري في تبويبه، فيورد الحديث الواحد لكن في كل مكان يستدل به على حكم آخر، وربما يأخذ من هذا الحديث جزء يستدل به هنا وجزء هنا وهكذا. أما الإمام مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجح كثير من حفاظ المغاربة طريقة مسلم لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، وهو إيراد الحديث كاملا طريقة الإمام مسلم، لأن بعض الحذف كما سوف يأتي يترتب عليه أمور، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، ويسكت. هل هذا يصلح؟ لا يصلح، إلا المكتوبة. فلا بد من الإتيان بالحديث كاملا، لأن الحث هنا يترتب عليه مسائل، مثل حديث لا ترموا جمرة العقبة. الحديث حتى تطلع الشمس لما يقف قال: لا ترموا جمرة العقبة. هذا الحديث ليس كامل المعنى، لا بد من إكمال الحديث حتى يتضح المعنى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: مسألة: تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا.
الاصطلاح أن يقال قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه. قوله ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، أي قرأ عليهما، لا أنه سمع منهما، قرأ عليهما لا أنه قد سمع منهما هذا الكلام. فهذه الألفاظ في بعض تعبيرات المحدثين في الروايات، فقوله سمع فلانا ليس معناه أنه سمع منه من فيه، لا، قرأ عليه، فعبر بلفظ القراءة عليه بأنه سمع منه. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: مسألة: إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر، فإن حافظ على العبارة جاز وفقا كما يقول مسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائق. مسألة: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى. ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان.
يقول: إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام. من هو همام؟ همام بن منبه الصنعاني الإمام، أو نسخة أبي مسهر أو أبي مسهر. أبو مسهر هذا من هو؟ عبد الأعلى بن مسهر، توفي في بغداد مسجونا لأنه امتنع عن القول بخلق القرآن، امتنع عن القول بخلق القرآن فتوفي في السجن. قال له: قل القرآن مخلوق أبا، فسجن إلى أن مات رحمه الله. كما قتل من قتل من الأئمة كأحمد بن نصر الخزاعي، قتل في هذه المسألة، فتنة القول من خلق القرآن فتنة عظيمة. الإمام أحمد سجن وعذب وجلد وهو ثابت صابر، وأعز الله تعالى به الدين. قال: فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا كما يقول مسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف الزائد، يعني في اختصار أو أخذ بعض جزء من الأحاديث والاستدلال بها، وكذلك رواية المعنى يأتي الكلام. قال: واختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل المعنى. الذي يروي الحديث بالمعنى لابد أن يكون عنده علم بالألفاظ الأحاديث، علم باللغة العربية بما يخل بالمعنى وما لا يخل بالمعنى. ومن الترخيص تقديم مثل سمعه على الإسناد وبالعكس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. وهذا الحديث في بعض طرقه ضعف، لكن بمجموعه بعض العلماء يرى أنه يرتقي إلى الحسن لذاته، وبعضهم قال يرتقي إلى الصحيح لكثرة شواهده. فبعد أن أورد الحديث قال: أخبرنا به فلان عن فلان، أخر الإسناد بعد الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: مسألة: إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه. مسألة: إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسامح فيها. ومن التساهل
نعم يتسمح فيها نعم أكمل
إذ المذاكرة يتسمح فيها
نعم.
ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه.
نعم. إذا ساق الحديث بإسناد حدثنا فلان عن فلان ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، يعني الحديث لفظ الحديث مثل هذا اللفظ الذي مضى، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ. جاء بحديث بإسناده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بإسناد آخر غير الإسناد الأول وقال مثله، يعني مثل الحديث السابق، فهذا جائز، لكن بشرط أن يكون من الإنسان أو العالم الضابط الفاهم في الألفاظ. ولهذا الإمام شعبة سئل عن هذا، هل يجوز أن يقول مثله؟ فقال لا. الإمام الثوري قال نعم، حكاه عنهما وكيع بن الجراح، والإمام يحيى بن معين يقول يجوز في قول مثله، قال يجوز مثله ولا يجوز نحوه، يعني فرق وفصل في هذا. لكن الخطيب يقول إذا قيل بالرواية بالمعنى فلا فرق بين مثله ونحوه، فلا فرق بين مثله ونحوه. فبعضهم يفرق بين مثله، يجوز في مثله ولا يجوز في نحوه، يعني نحوه يرى أنها أدق. فإذا كان الحديث مثله بالنص بلفظه وقد تتبع ذلك وهو نفس اللفظ فيقول مثله لا بأس. أما إذا كان فيه اختلاف في اللفظ يعني كلمة فيقول نحوه، أي قريبا منه. قال إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما إذ المذاكرة يتسمع فيها. إذا كان الإنسان مع طلبة علم أو مع مشايخ في مذاكرة، ليس في درس إلقاء من الشيخ أو قراءة على الشيخ، لا، إنما مذاكرة، هذا يتكلم وهذا يتكلم، ففي أثناء المذاكرة قد لا يحرصون على الدقة في الأداء، قد لا يحرصون على الدقة في الأداء في الكلام في إيراد الحديث، لأنه مجلس مذاكرة ليس مجلس تحديث، لأنه لا يقصد بها السماع منهم، لا يقصد أن يحدث عليها. ولهذا جمع منع بعض العلماء الحمل عن هذا العالم أثناء المذاكرة. ولهذا قالوا إذا الخطيب البغدادي يقول إذا أورد المحدث في المذاكرة شيئا أراد السامع أن يدونه عنه فينبغي له إعلام المحدث ليتحرى في تأدية لفظه وحصر معناه، وهذا يقع حتى الآن. ربما العالم وماشي في الطريق ولا نازل من الدرج ولا كذا وتسأله سؤال وزحمة الطلبة عليه، ربما قد يتكلم بكلمة لا يدقق فيها فتحملها عنه وتنشرها، وقد يكون قالها يعني لم يقصد ما تريد وأنت، أو لم يدقق فيها النظر، أو ولم يأذن لك في نشرها عنه فتنشرها عنه، وهذا الذي نبه عليه العلماء من قديم وقد يقع حتى في أحدث. فينبغي إذا أردت أن تنقل عن عالم كلاما أو حكما، يا شيخ أريد أن أنقل عنك هذه المسألة هل تأذن لي؟ أما أن يجلس في مجلس مذاكرة أو يحصل كلام من شيخه وأنت تدون وتنشر، هذا يحصل فيه ما يحصل. وقد كان الإمام عبد الرحمن بن مهدي يحرج على أصحابه أن يكتبوا عنه في المذاكرة شيئا، قال أحرج عليكم أنكم ما تكتبون عني شيء أثناء المذاكرة. فهذا مما ينبغي أن يتأدب به طلبة العلم. نعم، اقرأ في آداب المحدث.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: تصحيح النية من طالب العلم متعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما
يعتري،
وهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعض. وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله والسكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع مع الهرم
وتغير الذهن
وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية، فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخلف امتنع من أخذ الإجازة منه. ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، بل يدلهم على المهم فالدين النصيحة، فإن دلهم على معمر عام وعلم قصورهم في إقامة مرويات العام نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتفخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث، فقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق، وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا، وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم. والسماع بإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، وليتجنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المضروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه.
نعم، نبين بعض الآداب إجمالا من أجل الوقت. هذا المبحث أراد المصنف أن يبين بعض الآداب للمحدث الذي يحدث، وكذلك لطالب العلم. أولا، تصحيح النية من طالب العلم متعين، فتطلب العلم لله، لأن طلب العلم عبادة، وقال بعض السلف من طلب العلم لله لم يزل معانا، ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا. وفي الحديث من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عظم من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وفي الحديث من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجالي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إلي فهو في النار، وعيد. يقول فمن طلب الحديث للمكاثرة، والله هذا يحفظ، ما شاء الله يحفظ صحيحين ويحفظ الحديث ولا 2000 باب المكاثرة أو المفاخرة ليتفاخر بذلك على الناس أو ليتناول الوظائف، لا هم له إلا يتعلم ويحفظ من أجل وظيفة أو من أجل المكافأة أو ليثنى عليه فقط، لا، هذا يجب عليه أن يصحح نيته. لا مانع أن الإنسان يطلب العلم ويدرس لله عز وجل، وإن جاءه شيء من الدنيا من وظيفة فلا بأس، لا يخل، هذا لا يخل بالنية، لكن يجب أن تكون النية الأسمى هي وجه الله، وجه الله تعالى والدار الآخرة، لأن هذا العمل عبادة، وهذا يجب على طلاب العلم أن يخلصوا نيتهم لله. لا يكون همك الشهادة، لا يكون همك الإجازة، لا يكون همك المدح. ولهذا أول من سعر بهم النار ثلاثة، أولهم رجل طلب العلم لكن يقال له عالم ليس لله، وقد قيل قرأ القرآن ليقال له قارئ، وقد قيل قال المصنف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، نسأل الله السلامة والعافية. قال وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما يحدث ويقرأ الأحاديث يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه، ولنفع الناس بهذا التحديث هذا العلم عندما تنشره وتعلمه الناس، كل من استفاد منك مسألة أو حكما ونشرها تكسب أجره الدال على الخير كفاعله، وبالعكس من نشر بدعة أو شرا أو سوءا يتحمل إثمه. وما أكثر هذا الآن في مواقع التواصل، ينشر رسالة فيها بدعة، فيها ضلالة، فيها أمور منكرة، في هذا الزمن أكثر وأكثر من ذي قبل، تتحمل إثمه وإثم من نشرها. أنت تنشرها في مجموعة فيها مئة، وهذه المئة تنشر إلى مئات إلى آلاف دقائق، فإذا بها في مشارق الأرض ومغاربها، في هذا الزمن أشد وأشد من ذي قبل. قال وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، إن كان الغالب وجه الله تعالى وإن جاءه شيء من الدنيا فلا بأس، أما إن كان الغالب لا ليس لله بل من أجل الدنيا فهذا على خطر. وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، يعني قد يطلب العلم وليست عنده تلك النية، فلعل النية أن يرزقها الله تعالى بعد. ولهذا قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله عز وجل، فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية الله واستكان وتواضع. العلم الذي يطلبه لله العلم يؤدب، العلم يعلمك الأخلاق والتواضع، لا أن تتعلم أو تحفظ متنا أو متنين أو تحضر دورة أو وترى أنك إمام مثل الإمام أحمد في عصره أو مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. انتبه، حب الظهور يقسم الظهور، طالب العلم يجب له كلما ازداد علما ازداد تواضعا لله ولخلقه، من تواضع لله رفعه. العلم يكسب خشية، اقرأ في سير العلماء من المتقدمين والمتأخرين، من المعاصرين الشيخ بن باز، الشيخ أحمد، الشيخ زيد وغيرهم، تواضع وعلم. ومن طلبه للدنيا تكبر وتكثر وتجبر وازدر الناس ويرى أنه لا أحد مثله، نسأل الله العفو والعافية. فليحتسب المحدث لحديثه رجاء الدخول في حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فرعاها، المحدث الذي يطلب الحديث لله ويعمل به يجعل الله تعالى له نظارة وبهجة. وليبذل نفسه لطلبة العلم الأخيار كذلك، المحدث يعطي من وقته لطلبة العلم لنفعهم وتوجيههم وإرشادهم وتعليمهم ما ينفعهم، وكذلك على المحدث. وليمتنع المحدث، يمتنع مع الهرم، إذا بلغ سن الهرم وتغير الذهن والخلق فليعهد إلى أصحابه إذا رأيتموني خلطت في الأحاديث فقولوا لي تركوا، امنعوني من الرواية كما ذكر المصنف، امنعوني من الرواية. ولهذا النووي رحمه الله يقول وينبغي له أن يمسك عن التحديث إذا خشي عليه الهرم والخرف والتخليط
ورواية ما ليس من حديثه، وذلك يختلف باختلاف الناس. وهكذا إذا عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية. وقال ابن خلاد: أعجب إلي أن يمسك في الثمانين لأنه حد الهرم، وبعضهم قال بعد، إلى غير ذلك، وهذا يختلف من شخص لآخر. قال: فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايته فلا بأس بتحديثها بها زمن تغيره. إذا كان هناك أحاديث بعينها يتقنها ويضبطها فلا بأس أن يرويها، ولا بأس أن يجيز مروياته لما هو يتقنه ويضبطه. إلى أن قال: ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه أو إتقانه، ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه، إما في المسجد أن يأتي مثلا عالم في المسجد من علماء المسلمين فقيه من فقهائهم وأنت طويل بعلم مبتدئ وجالس تفتي في زاوية والعالم موجود، هذا ليس من الأدب. حتى سمعت أن بعض المشايخ كان إذا كان الشيخ بن باز في المسجد ما حد يفتي، يحيلون إلى الشيخ. وهكذا يجب طالب العلم يتأدب مع العلماء. يقول: وألا يغش المبتدئين، بل يدلهم على المهم، يدلهم على المهم من الكتب ومن المتون من المؤلفات، وعلى العالم السني السلفي، ما ينصحهم هذا بمبتدع أو بحزبي ضال يدلهم عليه، لا، فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف. فيجب على العالم وعلى المحدث أن يدل طلابه وتلاميذه على من يثق، يوثق في دينه وأمانته. تلميذك مسافر إلى بلد من البلدان تنصحه بالعالم السني. قال: وروي أن مالك كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلزم الوقار. وهكذا مقام التحديث ينبغي أن يكون المحدث على هيئة حسنة وطيبة. قال: ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث. من يرفع صوته يزبره، يعني يخاصمه وينكر عليه إذا رفع صوته في مجلسه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. سواء يرى الإمام مالك حتى بحضرة إلقاء الحديث ما يرفع صوته، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفعه فوق صوته. نعم. وأما مسألة ويرتل الحديث فهذه مسألة للعلماء، فيها بحث من العلماء من يرى لا بأس أن يرتل الحديث أو يتنغم بقراءة الأحاديث كما يقرأ عند بعض العلماء. قال: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ. بعض الناس يقرأ على المحدث، يقرأ بعجلة وبسرعة، يبغى يكمل الحديث، يبغى يكمل الكتاب، يريد الإجازة، وهذا واقع حتى في هذا العصر. بعضهم تسمح في هذا الإسراع، لكن الذهبي تكلم على هذا. والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، كونه يجيزك بالكتاب أجزتك في قراءة كتابي، يقول ليس فرق بين القراءة السريعة وبين أن المحدث يجيزه بكتاب. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب، وما ذكره الشيخ واقع عند بعض الناس، وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء إلى آخره. وليجتنب المحدث رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، ما تأتي للعامة وتأتي بأمور من غوامض العلم من الصعوبات في العلم والعام لا يفهم، يريد من يعلمه الأصول الثلاثة، آداب المشي إلى الصلاة، وتدخله في مسائل عويصة يخرج بدون فائدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبو زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة، ثم ابن الشرق، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله ابن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب، ثم أبو خثيمة
أبو خيثمة
وأبو بكر بن شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرم، ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم، ثم ابن منده ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازم، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح. وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جارا إلى اليوم، فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة ثم ثقة حافظ ثم ثقة متقن ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، فإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 200,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. ثم ننتقل إلى اليقظي الثقة المتوسط المعرفة والطلب. فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعوهم إذا انفرد بالمتن وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعوهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غيث منكرا فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقال هذا منكر، فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ.
الله أكبر. نعم، هذا الكلام المجمل أو المفصل، أولا الكلام عن الثقة، يشترط في الثقة أن يكون عدلا، العدالة في الراوي كالشاهد، كما أن الشاهد يكون عدلا كذلك الراوي يكون عدلا، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن ضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. ولهذا يقول ابن الصلاح: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا بما يرويه. ولهذا كذلك الحافظ ابن حجر يقول ابن حجر: للحافظ في عرف المحدثين شروط، إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا، ومنها الشهرة بالطلب، الشهرة بالطلب طلب العلم، والثاني الأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، الأخذ من العلماء لا من الصحف من الكتب، فهذه ميزة مهمة لطالب العلم وللراوي والمحدث. ثم بعد ذلك أورد طبقات الحفاظ من الأئمة والصحابة كما سمعنا بمراتبهم ودرجاتهم، فهذه تقرأ وتفهم. ثم مراتب التعديل، يعني التعديل له مراتب، ومن أعلى مراتب التعديل أولها عند الحافظ الذهبي في فاتحة كتابه ميزان الاعتدال: ما كرر فيه لفظ التوثيق كأن يقول ثقة 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 أو ثقة متقن، هذه مرتبة عالية. ثم بعد ذلك ما كان بلفظ التوثيق ثقة، ثالثة صدوق، الرابعة محله الصدق. فأعلى المراتب هي أن يقال ثقة ثقة أو ثقة ثبت حجة أو ثقة متقن، هذه أعلى المراتب التوثيق. ثم هنا ذكر كذلك في آخر المبحث ومن كان بعدهم، قال: ثم ننتقل إلى اليقظ المتوسط المعرفة في درجة عالية، ثم بعد ذلك بعد ثقة ثقة وثقة حجة، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم، إذا انفرد بالمتن خرج حديثه في الصحاح. رجال الصحيحين ثقات مقبولة، وحديث الصحيحين مما تلقتها الأمة بالقبول، وأصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. وقد يوجد بعض الصحاح في ذلك في الصحاح دون بعض. نعم، اقرأ الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقد يتوقف كثير من النقاد في اصطلاح الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به.
عندي مبحث الثقة، وقد من وثقه كثير ولم يضعف، عندكم هذا؟
عندي موجود. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل. الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن حرج حديث هذا في فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن الحديث. حسن حديثه وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتجوا به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال.
أكمل إقرأ.
فصل: من أخرج له الشيخان على قسمين، أحدهما ما احتجا به في الأصول، وثانيهما من خرجا له متابعة وشهادة واعتبارا. فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. من احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن الذي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجال احتج فما بالكتابين رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين.
ومعنى قفز القنطرة يعني أنه ثقة في أعلى درجات التوثيق. نعم
الصحيح مراتب وثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، وضبط عدد المجهولين مستحيل. فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان.
نعم الكلام في هذا طويل، ولكن المبحث ما يتعلق بالثقات، يقول من خرج الثقة من وثقه كثير ولم يضعف. إذا قيل فلان ثقة وثقه كثير من العلماء ولم يرد فيه تضعيف لأحد العلماء لهذا الراوي، إذا قيل ثقة. أما من دونه، من دون الثقة هو من لم يوثق ولا ضعف، لم يوثقه أحد ولم يضعفه أحد. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين، إن جاء هذا الحديث في الصحيحين في الأصل في الأصول فهو موثق. إذا كان روى لهذا الراوي البخاري أو مسلم في الأصول في أصل الحديث ليس في المتابعات والشواهد كما عند الإمام مسلم، فإن من روى لهم في المتابعات والشواهد قد يكون فيهم بعض الشيء في حفظه، لكن في الأصل ما رواه البخاري ومسلم في أصل الحديث فإنهم لم يرووا إلا عن الثقات، لم يرووا إلا عن الثقات. والذي لم يرد فيه يعني تضعيف ولم يرد فيه مثلا توثيق ولكنه ليس بمجهول فهذا يسمى مستور الحال. الذي لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عن غير مجهول يسمى هذا مستور الحال. ومستور الحال وسيء الحفظ والمرسل هذه إذا جاء حديث في مستور حال أو مدلس أو، وهناك في حديث ضعف وجاءت روايات فيها مستور الحال وفيها سيء الحفظ، فهذه مما تقوي الحديث ويرتقي إلى درجة الحسن الحسن لغيره. قال: من أخرج له الشيخان على قسمين ما احتج به في الأصول في أصل الأحاديث، لأن هناك أحاديث عمدة، والإمام البخاري عنده يأتي بأحاديث معلقة، قال وروي كذا، هذه قبل الباب، معلقات البخاري فيها الصحيح فيها الضعيف، لكن الأحاديث التي أوردها في الأصل صحيحة، فما احتج به في الأصول فهذا مقبول وكلهم ثقات. أما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا فهذا قد يكون فيه من هو في حفظه شيء، من يكون في حفظه شيء. لعل الوقت ضاق علينا ولا نستطيع أن نكمل الباقي، وما بقي إن شاء الله إلا شيء القليل، نسأل الله تعالى أن يهيئ وقتا آخر لإكماله، إلا إذا كان تبغى تكملونه قراءة بدون شرح. تفضل اقرأه قراءة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق،
لم يخرج لهم،
من الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم من لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم. وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى، وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله.
وهذه مراتب أقل من المراتب السابقة، يعني أقل من مراتب ثقة ثقة، شيخ مرتبة أقل في التعديل، ليست من المراتب العالية. نعم.
فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج وعدم
متجاذب
لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي واحتج به. وهذا النسائي قد قال في عدة: ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه، قال: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من عبارات متجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذي واصطلاحه ومقصده باعتباراته الكثيرة. أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه، وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي، يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. ومن ثم تجدب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم وابن خراش وغيرهم، والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، المتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض أوقاته. وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. العصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معرفته فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد في نقد شيء ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ منه، ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوه،
يعني إذا لم يكن داعي إلى البدعة أخذ. نعم.
فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين، والذي تقرر عندنا أنه تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة. فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفق. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز، المستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطير إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تختلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. قال المؤتلف والمختلف: فن واسع مهم أهمه ما تكرر وكثر وقد يندر كأحمد بن
كأجمد بن
عجيان وأبي اللحم وابن أتش الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي ومحمد بن حبان الباهلي
وشعيث بن محرر
والله أعلم. تمت المقدمة الموقظة علقها لنفسه الفقير إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الروحاني في الليلة التي يسفر صباحها عن يوم الخميس 15 ربيع الأولى سنة 32 800. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
صلى الله وسلم عليه. باختصار، الجرح والتعديل له أهله وعلماؤه، ويجب على الإنسان أن لا يتكلم فيه إلا بحجة ودليل وبيان، والمعذر على التأخير. تفضلوا لي.